أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في الحديث عن الغنيمة. إن شاء الله.
قلنا هاليوم يعني نوصل في بداية أمر المعروف.
ندخل إن شاء الله. إن شاء الله ندخل. يقول: ولا المرجف في الكلام فعلا في من يسهم له ومن لا يسهم. هناك من لا يسهم له في تقسيم الغنيمة، وذكر المصنف مجموعة من العناوين. المرجف يرجع إلى الشخص، القحم وما بعده يرجع إلى الخيل، باعتبار أنه ذكر أنه سهم للفارس، سهمان، وللراجل سهم، ولذي الأفراس ثلاثة. وباعتبار أن الراجل نفسه أو النسيج المقاتل نفسه ما دام قد شارك في القتال فإنه له نصيب جيد، فلا بد من تشخيص وفرز المقاتلين. ليس المقاتلون كلهم على إقدام واحد وعلى مستوى وطريقة واحدة. وأيضا يرجع المسألة إلى ذي الأفراس، يعني تارة يوجد فرس ولكن ليس معدودا إلا بلحاظ الصورة الخارجية هو فرس جيد، مثل القحم والضرع وأمثالها، هذه كلها لا يشارك فيها في القتال، فهل يسهم لها؟ يقول هذه كلها لا يسهم لها. مثل رايح واحد الحرب مودي سيارة ما تشتغل، يقول حسبها لي هذه، يقول ما نحسبها لك. يقول: ولا المرجف، وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان. يعني حتى لو كان المشركون أقوياء جيد، لكن لا ينبغي أن يدخل الرعب في قلوب المؤمنين، لا يخدعوا ولا يدخل الرعب في قلوبهم. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. يعني هو يذكر قوتهم وكثرتهم وعتادهم وما إلى ذلك لغرض أن يدخل الضعف، أو بطريقة تؤدي إلى إضعاف المسلمين. مرة يذكر قوتهم حتى يتم تحرز منها ويتم مجابهتها، هذا نظرة، وذيك نظرة أخرى، واضح؟ والمرجفون كثر. يقول: وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان، والظاهر أنه أخص من المخذل الذي يخذل نفسه ويخذل أصحابه، يجبن عن القتال ويجبن غيره، هذاك المخذل اللي قال عنه لا يسهم له. ولا المرجف إذن، والظاهر أنه أخص من المخذل، فيكون المخذل بين المخذل والمرجف عموم وخصوص مطلق، من جهة شنو؟ من جهة المخذل، فيكون المخذل أوسع دائرة من المرجف،
لأنه قال في المخذل قال إذا كان أمرهم فيها صلاحون ويؤدي هذا للإمام، يعني يكون يخلي مثل مشورته ويا الإمام، فيكون يعني أحسن. هناك يذكر يقول ذلك
لا لإظهاره للناس.
إيه؟
لأن في إظهار للناس.
الدنيا باردة ما نقدر نحارب.
إيه أحسنتم.
هذا يعني هاي أعم، لكن هذا المرجف بعد ذلك.
يقول وإذا لم يسهم له فأولى أن لا يسهم لفرسه، يعني هو وفرسه كأنهم غير موجودين في القتال. راجعوا لاحقا الآية 6 من سورة الأحزاب في قوله تعالى والمرجفون في المدينة، شوفوا تفسيرها وما يرتبط بها. ولا القحم أو القحم بفتح القاف وسكون الحاء، هذه إلى آخر شيء كله يتكلم عن الخيل. ولا القحم وهو الكبير الهرم من الخيول طبعا، والضرع، ضرع من الخيول هذا الضعيف الصغير الذي لا يمكن أن يستفاد منه إلى الركوب، والضرع بفتح الضاد المعجمة والراء، وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب أو الضعيف. والحطم أيضا لا يسهم له بفتح الحاء وكسر الطاء، وهو الذي ينكس من الهزال، يعني لا يرفع رأسه، من كان الحيوان عادة رأسه منخفض لكن إذا مشى لا يرفع رأسه، هذا أصلا ما يرفع رأسه من شدة الضعف والهزال، والهزال يعني قلة شحم ولحم عندما في قدرة على هذا. والرازح بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة، قال الجوهري وهو الهالك، هو الهالك هزالا، يعني هذا أشد من الحطن
ميت بس
إيه. وفي مجمل ابن فارس رزح أعيا
والتعبان
إيه. يعني في دارج نستعملها يقول رزح أو رزحت، إذا كان تعبان يقول رزحت، أو خليك ترزح مكانك. وفي مجمل ابن فارس رزح أعيا، والمراد هنا الذي لا يقوى بصاحبه على القتال لهزال على الأول أو إعياء على الثاني، الكائن في الأربعة من الخيل. إذا هذه العناوين كلها من الخيل. وقيل يسهم للجميع لصدق الاسم، يعني لأنه فرس في النتيجة، حين فرس يمكن أن يستفاد منه أو لا يمكن، يقول وليس ببعيدا باعتبار صدق الاسم عليه. جيد. الفصل الرابع في أحكام البغاة. الباغي لغة هو من يتجاوز الحد والظلم والاستيلاء، وعلى مستوى الاصطلاح الخروج عن طاعة الإمام العادل، الخروج عن طاعة الإمام العادل، وهذا أبرز ما كان عندنا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حروب النبي صلى الله عليه وآله كانت مع المشركين عادة فيما يرجع، وإن كان هناك بعض البغاة بمعنى المصنف، بمعنى المصنف يعني بعضهم كان جاء لكي يشهر السيف في وجه النبي صلى الله عليه وآله، فعلى مبنى المصنف وتعبيره يكون أيضا هناك بعض البغاة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إذا ثبت إسلامه ولا يبقى. نعم. أما في الأمير عليه السلام فمسألة البغاء كانت واضحة، حيث خرج أهل الجمل وصفين وبعض الأفراد على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وحين أبعاد التاريخية و ملابسات هذه منقولة إلى موضع آخر، يعني الأمير عليه السلام الذي يتداكى الناس على بيته لكي يبايعوه أشهر قليلة وتبدأ الجيوش تجيش عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ، واحدا كان كابن ملجم لعنه الله أو أكثر كأهل الجمل وصفين، يجب قتاله. الآن في صدق البغاة، هل يصدق البغاة على الفرد الواحد أو لا يصدق؟ المصنف قال يصدق إذا كان واحدا. الشيخ الطوسي في المبسوط ذهب وذهب جماعة معه إلى عدم تحقق هذا الوصف، وهو وصف البغاء إلا إذا كانوا في كثرة ومناعة، حيث يكون عندهم كيان، مثل ما نقول عندهم كيان من حيث العدد من حيث العتاد، وعندهم منعة بحيث وقدرة، يعني بحيث أنه لا يمكننا أن نفرقهم أو نبعدهم إلا بتجيش الجيش، يقول هذا نسميهم بغاة. أما إذا كان واحد أو اثنين أو مجموعة حتى عشرة أو أكثر، هذا نسميهم قطاع طرق، ما نسميهم بغاة. فإذا متى يصير بغاة؟ إذا صاروا مجموعة. تمام؟
بس هو العنوان يقول من خرج على المعصوم،
إيه هو هذا خرج بأي معنى؟ هذا الكلام خرج، إذا كان خرج
خرج عن طاعة المعصوم،
خرج نعم. ولذا المصنف ذكرت له المصنف بلحاظ تعريفه يدخل حتى من حتى الفرد الواحد، لكن بلحاظ مثل الشيخ الطوسي يلاحظ شنو؟ لاحظ تجيش الجيش، تجيش الجيش ولقتالهم. وإحنا قاعدين نتكلم عن جهاد، جهاد معناته إعداد عتاد وعدة وجيش حتى نخرج إليهم ونقاتلهم.
يعني الشيخ
فالطرف الآخر
يعني ينظر إلى إذا لوحظ فيها يعني عنوان الجهاد.
نعم هو هذا قاعد نتكلم عن الجهاد، جهاد البغاة.
بس هاي يعني ترى العنوان يعني شوية
يبقى في النتيجة على كل حال.
الآن واحد مثلا يعني يطلع من خارج يعني عن طاعة مثلا المعصوم، شو تقول له هذا إذا خارجي؟
لا هو هذا الكلام ده يسميه قطاع طرق، قاطع طريق، يسميه قاطع طريق. لا احنا خب صحيح الرائج، كنت اتكلم امس مع بعض الاخوه في بعض الدروس الاخرى، لا نقيس الروايات بما هو عندنا، ما هو عندنا من ثقافه في بعضها تختلف عن ثقافه عن الثقافه الروائيه. ما نعرف المعصوم شنو كان يتكلم بطريقة كلامه في بعض الأحيان، لأنه إحنا ثقافتنا شوية تغيرت.
إيه؟
فهناك أمثلة عديدة في هذا، منها مسألة الضرب، فاضربوهن. ضربوهن شنو معناته الحين اللي يجي في الذهن؟ دق على قولتكم. فلو واحد مثلا ضربته بالقلم يسميه ضرب؟ هي تهميزة، هي قاعد انت تقشمره على اللولا ها تنفضنا تنفض غباره. هذا ابن عباس يسألون فاضربوهن يعني شنو؟ قال خذ السواك يعني قد القلم فضرب، قال هذا بهذا المقدار هذا فاضربوهن، هاي ضربة. قال ايه القرآن يقصد هذا، شوف شلون فرق بين هذا وهذا، فاضربوهن بهذا المقدار. فالضرب بمعنى أن تنزل المرأة التي هي في الواقع مربية إلى أولادها، يقول ترى أنتين صرتين في مستوى أن توبخين، صرتين تحتاجين لتربية، يعني هذا ضرب جسدي قوي يعني مو شيء يسير، واضح؟ فإذا هذا وأمثالها في قراءة الروايات وأمثال هذه على أي حال. عموما فأبغى أقول قطاع طرق الآن بسبب الآن بعض الثقافات وبعض القصص وبعض الأفلام الوثائقية وأمثال هذه أو الأفلام اللي تظهر هنا وهناك صار يطلق قاطع الطريق على شنو؟ على خصوص
السارق.
السارق نعم،
هذا اللي يبوب القوافل،
اللي يبوب القوافل نعم، هذا فقط مخصوصة به. فيقول المصنف هذا لا يسمى قاطع طريق، عفوا الشيخ الطوسي يقول هذا نسميهم قطاع طرق، يعني يدخلون في ضمن دائرة قطاع الطرق. ولذا ابن إدريس والشيخ الطوسي اشترطوا المنع في من يقاتلهم الإمام عليه السلام، حتى يسميهم بغاة لابد أن تكون عندهم منعة، لا ترفع هذه المنعة إلا بتجير الجيوش وما إلى ذلك. وهذا يؤيد بما ورد في القرآن الكريم، وإن طائفتان، هذا طائفتان، طائفة ما تسرق على واحد، طائفة لابد أن يكون مجموعة، واضح ولا؟ على أي حال يقول الفصل الرابع في أحكام البغاة: من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ يجب قتاله. خب أهل الجمل طبعا هو عائشة وطلحة والزبير وصفين مع معاوية، يجب قتاله إذا ندب إليه، يعني ندب إليه الإمام، يعني دعا إليه الإمام ووجه إليه حتى يفيء، يعني يرجع، أي يرجع إلى طاعة الإمام، أو يقتل، وقتاله كقتال الكفار في وجوبه على الكفاية ووجوب الثبات له وباقي الأحكام السالفة. فذو الفئة كأصحاب الجمل ومعاوية، ذو الفئة يعني أنه عندهم قيادة يتمركزون عليها، مثل ما نقول جماعة منظمين، جماعة منظمة، جماعة منظمة، هذه فئة. فذو الفئة كأصحاب الجمل ومعاوية يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم، وغيرهم اللي هم ما عندهم تمركز هم أساسا مشتتين كالخوارج يفرقون، لأن مو الغاية تصفيتهم، إن قاتلوا قاتلناهم من باب شنو؟ الدفاع عن النفس، واضح، وصد القتال. وإذا لا تفرقوا سكتنا عنهم، لأن الغرض هو كسر كلمتهم وتفريقهم، وهذا اللي حصل مع الخوارج، ولا كان الأمير بمقدوره أن يقتل كل، حتى يلاحق التسعة اللي بقوا من الخوارج، كلهم قاتلوا فقتلوا، ما بقي منهم إلا نفر يسير، تسعة البعض يقدر، وكان بإمكان الأمير أن يلاحق هؤلاء التسعة فيقتلهم حيث ما كانوا. جيد، لأن بس المقدار المطلوب هو تفتيت كلمتهم وتشتيتها وتفريقهم. يقول وغيرهم كالخوارج يفرقون من غير أن يتبع لهم مدبر أو يقتل لهم أسير أو يجهز على جريح، ولا تسبى نساء الفريقين، هاي ذكرناها سابقا، ما دام داخلين تحت دائرة الإسلام، وإن كان يعني صاروا بغاة، جيد، لا يحصل، لا تسبى نساؤهم، يكفي الإسلام الظاهر اللي عندهم، يتشهدون الشهادتين، وإن بغوا على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أنه لا تسبى نساء الفريقين ولا ذراريهم في المشهور. وفي هذا روايات كثيرة، هذا وما قبله. خلينا نقرأ الفقرة وبعدين نقرأ مجموعة من الروايات في هذا المجال. ولا تملك أموالهم، إذا لا النساء تسبى ولا الذراري أيضا تسبى، يعني لهم الأولاد، ولا الذراري تسبى على ما هو المشهور، بل العلامة في التذكرة يقول بلا خلاف بين الأمة، ما يوجد خلاف بين الأمة على أنه لا تسبل النساء الفريقين ولا ذراريهم، جيد، ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر، عليكم السلام ورحمة الله، ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا، وإن كانت مما ينقل ويحول، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام، وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم. يعني مرة جيش المسلمين، يعني جيش الإمام عليه السلام يسطون عليهم في أثناء القتال، أثناء القتال يأخذون بعض الأموال منهم، يقول هذا يقسم أو لا، ومرة لا، بعد الانتصار يبدأون شنو يأخذون الأموال، هذا اللي قال عنها يحوها العسكر أو لم يحوها العسكر. والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا، يعني حواها العسكر أو لم يحوها العسكر حال إصرارهم. عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفأها صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها. في نعم، أمير المؤمنين عليه السلام أمر برد أموالهم، قال كل شيء ترجعونه،
وقسمت على رد،
نعم، قال رجعوا، ترجع كل أموالهم، منة منه عليهم، منة منه عليهم، قال ترى احنا قسمنا أموالكم لكن نرجعها إليكم، نتعامل إياكم مثل المسلمين، جيد، مع أنهم بغاة. يقول حتى القدر، ليش ذكر القدر؟ لأن صاحب القدر جاء إلى المقاتلة يدور القدر ماله، القدر القدر زين، يدور القدر ماله، فوجد أحد المقاتلين يطبخ فيه، قال أعطني القدر، قال انتظر أخلص الطبخة، قال لا ما أنتظر، أخذ القدر، أخذ القدر وسكب ما فيه وأخذ قدره، واضح. ولذا ذكر قال حتى القدر كفأها صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها. خب، عندنا بعض الروايات في المقام في الباب 25 من أبواب جهاد العدو، باب حكم سبي أهل البغي وأموالهم. هذا الباب مليء بالروايات، فتقرؤون إن شاء الله بقية الباب، الآن نقرأ بعض الروايات فيه. الرواية الأولى في الباب: سمعت عن أبي بكر الحضرمي، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم، شوف، أن للقوم دولة، هذا مع منة أمير المؤمنين عليهم وحفظ نسائهم وأولادهم، مع ما قصروا ويا نساء الشيعة وأولاد الشيعة إلى يومنا هذا. يقول: مما طلعت عليه الشمس إنه علم أن للقوم دولة، فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته. قال: لا، إن عليا عليه السلام سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وإن القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم. نعم. الرواية الثانية في الباب عن محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس، فقال: بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الإسلام. قلت: وما كانت سيرة رسول الله؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العادل. رواية الثالثة في الباب: عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يرون أن عليا قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقال: إن دار الشرك يحل ما فيها وإن دار الإسلام لا يحل ما فيها. فقال إن عليا عليه السلام إنما من عليهم، هذا من الأمير عليهم، كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة عندما حصل فتح مكة. وإنما ترك علي عليه السلام لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة وأن دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يقتدى به في شيعته. وقد رأيتم آثار ذلك، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي عليه السلام. ولو قتل علي عليه السلام أهل البصرة جميعا واتخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا، لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده. رواية السابعة قال الصدوق: وقد روي أن الناس اجتمعوا على إلى أمير المؤمنين يوم البصرة فقالوا: يا أمير المؤمنين أقسم بيننا غنائمهم. فقال في مقام الردع لا في مقام التقسيم: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ سكتوا كلهم. يتعاملون إياهم على أنهم إيماء وأم المؤمنين وياهم، يلا شو تسوون؟ أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ سكتوا ومشوا بعض. الباب الرابع والعشرين فيما يرجع إلى الذراري وقتل جريحهم وما إلى ذلك. سألت أبا عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية. قال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريحا، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها. فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه. هو نفس التفصيل الذي ذكره المصنف هنا. في رواية تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم: وأما قولك إن علي عليه السلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين، مقبلين يعني في حال المواجهة، مدبرين يعني من فر فلحق، مقبلين ومدبرين وأجاز على جريحهم، وإنه يوم الجمل لم يتبع موليا ولم يجز على جريحا، ومن ألقى سلاحه آمنه ومن دخل داره آمنه، فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجع، لأن تفرقوا ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها. لما صارت الحار الطلحة والزبير صار التفرق، وقيت عائشة بعد تورطت بالقوم، ما هي مقاتلة واضح، ولذا صار لم يكن لهم فئة ما عندهم شيء يجمعهم كقادة ونظام وما إلى ذلك، ولم يكن لهم، ولذا صار اللجوء إلى أين؟ إلى الجمل، صار شعارهم هو الجمل وملجأهم هو الجمل. نعم، يعني ما سقطوا إلا بعد ما سقط الجمال. يقول: ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين، ورفضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عن رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا. وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف وينسئ لهم العطاء ويهيئ لهم الأنزال ويعود مريضهم ويجبر كثيرهم. نتيجة عندهم فئة، عندهم كيان، ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربته وقتالهم، فلم يساوي بين الفريقين في الحكم. فرق يعني بين من هم متفرقون كأهل الجمل وبين أهل صفين الذين هم فئة. لذا قال ففرق فلم يساوي بين الفريقين في الحكم، هذا له حكم وهذا له حكم، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد، لكنه شرح ذلك لهم، فمن رغب عرض على السيف أو يتوب عن ذلك. وهذا أيضا يفتح لنا الباب إلى شنو؟ إلى دراسة وافية إلى أي شيء، حتى نفهم الحكم وخلفيات الحكم بشكل واضح بلحاظ الواقع الخارجي، ونفهم هذا النحو من التفريق الموجود في الرواية، أن نقرأ بصورة واضحة ما يرجع إلى روايات وما يرتبط بمعركة صفين ومعركة الجمل. والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ثم أمر بردها، فإذا أصل التقسيم يدل على المشروعية. الآن الرد هل يرد أو لا يرد، هذا من راجع إلى الإمام، فإذا من رد عليهم ولا أصل التقسيم يكون بيده، ولولا جوازه لما فعله أولا، فإذا فعله يدل على جوازه. هذا اللي نأخذه في الأصول، أصل فعل المعصوم يدل على شنو؟ يدل على الجواز. نعم إذا أصار وكرر الفعل وما إلى ذلك من بدري حنقول والله يدل على الرجحان أو يدل على الوجوب، على حسب التفصيل المذكور في محله. وظاهر الحال وفحوى الأخبار أن ردها على طريق المن للاستحقاق، هو من عليهم، كما من النبي صلى الله عليه وآله على كثير من المشركين، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة كما من النبي على أهل مكة. وقد كان يعني كان ينبغي أن أخذ بهم كما استحق أهل مكة، وقد كان له عليه صلى الله عليه وآله أن يسبي، فكذا الإمام أيضا له أن يسبي. وهذا قول شاذ، وهو شاذ، يعني ما ذهب إليه بعض الأصحاب من القول بالاسترقاق هذا شاذ. نعم بالنسبة للاسترقاق، نعم هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس فيما يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا في أول دخولنا إلى الكتاب من أنه لكي يحافظ على الأمة الإسلامية، فإنه لزمت الحاجة إلى وجود خطين دفاع، خط دفاع ليطرد العدو الخارجي الذي يمكن أن يسطو على الدولة الإسلامية، والدفاع الثاني العدو الداخلي الذي يمكن أن يحدث تحلل أخلاقي، تحلل فكري، ونشر المنكرات والفساد والفواحش وما إلى ذلك. جيد. وأيضا الآن أخذنا آخر شيء فيما يرجع إلى مسألة إحداث التوترات في داخل الدولة الإسلامية. جيد. فعندك عدو خارجي متمثل في مشركين أو أهل كتاب أو غير، وعندك أيضا يكون مجموعة تشكل هي مثل ما يقولون اليوم منقسمة من ضمن اللحمة الإسلامية، فيبغون على الإمام، هؤلاء فئات تقاتل. الآن نتكلم عن قسم من الفئات التي لا يصل الأمر فيها إلى القتال، إنما تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. جيد، الآن له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، هذا يأتي إن شاء الله بيانه. أول الأمر والنهي عن المنكر هو على مستوى القول، ثم يترقى إلى الفعل، والفعل أيضا له درجات، والقول أيضا له درجات. ومن الأمور الواضحة فيما يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ليس لي أن أنتقل إلى رتبة أعلى مع إمكان الاكتفاء بالرتبة الأدوان. يعني مثلا إذا كان فلان ينتهي عن المنكر بنهي له، أقول له لا تفعل هذا فإنه منكر، أو لا تفعل هذا، إذا ينتهي بهذا المقدار ما يحتاج أن أروح أتكلم على أكثر، أو النبرة تكون مثلا أشاد عليه مثلا، أو أشهر به وهلم جرة. إذا ينتهي عند هذا الحد يجب الوقوف عند هذا الحد، إذا لا ما يكفي هذا المقدار، لما أقول لا تفعل يقول لا بفعل، لكن لما أهدده، جيد، أهدده لا راح يترك، إذا معناته هذا يكتفي بشنو؟ يكتفى به بالمرتبة الأعلى. واضح ولا؟ وهذه كلها فيها مراتب متعددة. الشاهد هو تشخيص المكلف نفسه، العارف بالمعروف والعارف بالمنكر والعارف بكيفية العلاج ولو بالاستعانة بغيره، فيشخص المرتبة المنائمة للأمر وللنهي، فيأمر وينهى بالمستوى الملائم، فلا يحق له الانتقال إلى ما هو أشد مع إمكان الاكتفاء بما هو أقل. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون قبل الائتمار وقبل الترك. يعني فلان لا زال يفعل المنكر، هنا أأمره، الحين لما يخلص المنكر ويبتعد خلاص ترك المنكر تاب، أروح أأمره؟ لا يحل لي. واضح ولا؟ نفس الشيء، فلان لم يفعل المعروف مثل الصلاة مثلا، لم يعرف المعروف، لم يفعل المعروف، فهل يجب علي أمره؟ يقول نعم، ما دام بعد ما سوى المعروف تأمره، إذا ما سوى المعروف، إذا سوى المعروف وانتهى ليس لك أن تأمره، خلاص تحصيل حاصل، سوى المعروف. جيد، نعم، لمعروف آخر حتى لا مثلا يترك صلاة مرة أخرى، لا نعم يتهاون، هذا موضوع آخر. جيد، وهذا يفتح لنا المجال إلى ضرورة معرفة ما هو المعروف وما هو المنكر. جيد، المعروف من اسمه معروف، وهو كل ما كان حسنا، كل ما عرف بحسنه، كل ما عرف بحسنه هذا يسمى معروفا، ما بالك هم هو حسن وهم جاء الشارع وندب إليه، إن كان ندب الشارع إليه على نحو الوجوب أو كان ندب الشارع إليه على نحو الاستحباب، هذا يكون معروفا. ويقابله أيضا المنكر، ما أنكره عرف الإنسان بحيث صار منبوذا ومستقذرا ومستقبحا، هذا يصير منكر. تمام، والمنكر يتأكد بنهي الشارع عنه، عندما ينهى الشارع عنه الآن كان النهي على مستوى الحرمة أو على مستوى الكراهة، هذا أيضا يصير شنو؟ يصير منكرا. وما دام الأمر المعروف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، والنهي قد يكون واجبا حراما وقد يكون مكروها، تتفرع عليه وظيفة الأمر والنهي. فإذا كان المعروف المتروك أو المتهاون فيه معروف واجب وجب الأمر به، مثل الصلاة، فلان يترك الصلاة هذا معروف واجب فيجب الأمر بالصلاة. واضح ولا؟ إذا كان المعروف مستحب متروك، مستحب متروك، مثل واحد ما يقرأ القرآن أصلا أو ما يصلي نوافل، واضح؟ يقول لا، يستحب لك أن تأمره بالمعروف. واضح ولا؟ وفي المقابل الحرمة، الحرمة إذا كان فلان يرتكب الحرام يجب عليك نهيه، يصل إلى حد الإلزام. إذا كان عنده لا يرتكب المكروه مثلا أيضا يستحب لك أن تنهاه عن المنكر. فإذا درجة الأمر والنهي تعلو كلما على متعلق المعروف والمنكر. واضح هذا إن شاء الله. فيما يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان في كتب أخرى ولا زال في كتب أخرى يجعل كتاب مستقل، لكن المصنف مع جملة من المصنفين يجعلونه ملحقا بكتاب الجهاد لوجود المناسبة في هذا الكتاب. نعم، المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع هما وظيفتان وليست وظيفة واحدة. البعض يتصور أن هذه وظيفة واحدة، لا، عندك في الواقع وظيفتان، وظيفة الأمر بالمعروف ووظيفة أخرى هي النهي عن المنكر. ولذا قد يكون شخص عنده قدرة على أن يأمر بالمعروف ولكن ليست عنده قدرة على أن ينهى عن المنكر. واضح؟ الحين ليست له قدرة على لضعف في التشخيص أو لعدم قدرة في الأمر أو النهي، بغض النظر عن هذا الأمر. على مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون قلنا على مستوى اللسان، وقد يكون على مستوى الفعل. على مستوى اللسان قد يكون بالأمر المباشر أو بالنهي المباشر، أو يكون بذكر محاسن الأمر أو بذكر مساوئ المنكر. جيد، معروف، أنا حتى أأمر فلان بالمعروف مرة أقول له افعل المعروف، اقرأ القرآن، مرة أقول له لا، ترى تقرأ القرآن تحصل ثواب وقرب من الله، وإذا أهديت قراءة القرآن راح تحصل على كذا من الثواب. هذا أمر بالمعروف ولكن بصورة أخرى. جيد، ونفس الكلام في النهي عن المنكر، مرة أقول فلان لا تفعل المنكر، ومرة أبين له قبائح المنكر، قبائحها الخارجية الاجتماعية وقبائحها الروحية وقبائحها في الآخرة وما إلى ذلك. هذا أيضا يصدق على أنه نهي عن المنكر. جيد، وأحيانا لا، فلان من أمره بالمعروف أن أهيئ له ظروف المعروف، أهيئ له ظروف المعروف، وذاك حتى أنهاه عن المنكر أهيئ له ظروف المنكر. جيد، مثلا ابني، مثلا مثال عملي ناخذه، ابني مثلا يبغي مثلا انترنت. جيد، الان في اشتراك بالانترنت تخليه مثلا فقط في النهار، على اللولا بالليل ما في انترنت، انا من نهي له عن المنكر شو اسوي له؟ اسوي له باقه واشتراك في الانترنت الى شنو؟ الى الاستعمال النهاري، مثلا من الساعة 9 صباحا فرضا إلى 9 مثلا ليلا، بعدها ما عنده انترنت. أنا هيئت له ظرف أن لا يعصي، وظرف الاستعمال مثلا إلى هذا الانترنت مثلا محدود. واضح أو لا؟ ويكون في النهار، وأنا في النهار في معظم الأوقات راح أكون وياه، أو يكون هو مع غيري بحيث لا يمكنه أن يذهب هنا أو هناك. واضح أو لا؟ فهيأت له ظروف أمنعه فيها من الوقوع في أي شيء؟ في المعصية. واضح ولا؟ هذا يصير أيضا صورة من صور النهي عن المنكر. والمقابل أيضا نفس الشيء في مسألة الأمر المعروف وفيما يرجع إلى الأمر بالمعروف. واضح ولا؟ فإذا الخلاصة، الأمر بالمعروف لا يقتصر على فقط الكلام، بل يصل إلى حتى تهيئة الظرف، والنهي عن المنكر لا يقتصر على الكلام بل يصل حتى إلى تهيئة الظرف. واضح إن شاء الله. وفي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر روايات كثيرة جدا، روايات كثيرة جدا، يعني فقط تدخلون في كتاب الوسائل وتقرؤون روايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني باب الأول من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مليئة في مسألة إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلزام المؤمنين به. وعدم الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو في الواقع من مهلكات المجتمع. فإذا تواكل الناس هلكوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في رواية في الباب نعم الأول من أبواب الأمر والنهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله: ويل لقوم لا يدينون الله بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا يجعلونه دينا، لا يجعلونه دينا يدينون الله عز وجل به. عندنا روايات أخرى مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي ينهى عن الذي لا ينهى عن المنكر، لا ينهى عن المنكر. وأكثر من هذا، يعني هم جهة هو مؤمن ضعيف، فإذا سكت ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر يكون شريكا في المنكر، أشد بعد من هذا الذي يكون ضعيف الإيمان. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، شريك في الخير. والمقابل: ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك، فهو شريك. البعض يبتعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة أن يلحقه أذى المعروف، الأمر بالمعروف وأذى النهي عن المنكر. جيد، فيأتي التطمين من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإن المعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يباعدا رزقا. ما هو مكتوب عليك هو ثابت إليك، أمرت بالمعروف أو لم تأمر بالمعروف، نهيت عن المنكر أو لم تنه عن المنكر. واضح؟ إن شاء الله تقرؤون بقية الروايات، فيها روايات كثيرة، وأيضا في القرآن الكريم توجد أيضا عدد من الآيات. في آية 104 من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إلى آخرها من الروايات التي تحضر.